الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه. وهذا هو الشاهد من الحديث. وفي الحديث أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي الحديث قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم عن أن يسخب أو يشتم أو يرفث. وهذا حديث قدسي عظيم، والشاهد منه أن العبد يشعر بفرحة عظيمة عند فطره من يومه، وبفرحة عظيمة عند فطره من شهره. وهاتان الفرحتان هي إشارة إلى أعظم منها، إلى ما هو أعظم منها، وهي فرحة يوم القيامة بالعمل الصالح الذي يقدمه العبد في سائر أوقاته، وفي هذا الشهر على الخصوص. وهي عبارة تلك الفرحة عما يتحقق له من التقوى في شهر رمضان، بما وعد الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا وعد من الله عز وجل لمن حقق ما أمر الله، كما قال بعد أن أبان صيام رمضان: لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الأعمال المذكورة من الاستجابة لله والإيمان بالله عز وجل هي عين الرشاد، عين الرشاد، وهي أساسه وأصله،
وأصله وفرعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالرشاد هو هذه الأوصاف التي تتحقق للمؤمن في حياته بأعمال صالحة، وعلى وجه الخصوص في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر رمضان، شهر اختصه الله عز وجل بإنزال كتابه العزيز فيه، بل وبسائر كتب الله المنزلة في هذا الشهر الكريم، شهر عظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر الصادق لا الفجر الكاذب. فإنه إذا أطلق الفجر أريد به الفجر الصحيح، وهذا ليس المقصود بالفجر المتقدم الذي يطلع قبل الفجر الصادق. ليلة كاملة فيها فضل عظيم وشهر عظيم، تضافرت فيه وتكاثرت فيه الأعمال الصالحة والجزاء من الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر صيامه من أعظم المكفرات للذنوب، وقيامه من أعظم المكفرات للذنوب، وقيام ليلة القدر فيه من أعظم المكفرات للذنوب. ففيه مكفرات متداخلة بل متعددة، مكفرات متعددة لذنوب العبد. فهو شهر أراد الله عز وجل من عباده أن يتخلصوا فيه من ذنوب، ويعتبر من لم يتخلص فيه من ذنبه متعوسا بعيدا، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما فقال آمين، ثم الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الدرجة الثالثة فقال آمين. قالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين آمين آمين. فقال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. قال: بعد من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما أو كليهما، فلم يغفر له. قلت: آمين. قال: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. قلت: آمين. تأمل هذا الحديث العظيم وما فيه من مناقب لأناس ومثالب لآخرين. فمن مر به مثل هذا الشهر وهو معرض عنه، مقبل على اللهو واللعب وعلى ما لا ينفعه في دنياه ولا في آخرته، فإنه يبعد أكثر ويقسو قلبه أكثر ويشغل أكثر ويضيع وقته أكثر ويندم ويحسر على ما فرط في جنب الله. ومن وفقه الله لصيامه ولقيامه ولتلاوة القرآن فيه تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يكثر في هذا الشهر الكريم من مدارسة القرآن. فدارسه جبريل القرآن مرة في كل عام، وقبل موته دارسه القرآن مرتين. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يكون أعظم جودا من سائر أوقاته التي هو فيها مع ما فيه من الجود. هذا الشهر يعتبر كرامة لهذه الأمة وخصيصة من خصائصهم، وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بعظيم من الكرائم والعطايا والمنن، ومن ذلك أنه يفرح بهذا الشهر من مكفر إلى مكفر وعمل صالح إلى صالح. ها هذا من دواعي الفرح عباد الله، لأن الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإن لم يفرح المؤمن بآماله الطيبة وظنونه الحسنة أن ذنوبه قد زالت وأن الله قد غفرها له وأنه إن لقي ربه لقي ربه بعمل صالح وتقديم حسن وبقربة وزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يفرح بذلك فما يفرح. فمن لم يفرح بطاعة الله وبذكر الله عز وجل، ومن لم يفرح كذلك بتقواه وبلقياه وبما يرضيه، لا يفرح إلا بما يتعس العبد من أمور الدنيا الزائلة التي يقول الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالمفرح كل المفرح أن تشعر أنك قد أرضيت ربك. وهذا شهر مبارك من اعتنى به على ما تقدم بيانه على ما ذكر الله عز وجل وما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حطت ذنوبه وصار متخلصا من خطاياه وزلاته فكفر كما قال ما تقدم من ذنبه. هذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كيف لا يفرح بهذا؟ يفرح يوم القيامة ويفتخر بما أعطاه الله عز وجل وما أكرمه ومن به عليه أمام جميع الخلائق ويقول هاؤم اقرأوا كتابية، أي انظروا خذوا هذا عمل صالح قدمته، هذا هو شكر الله سبحانه وتعالى له. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فمن شكر الله وذكر الله وأحسن عمله لله سبحانه وأخلص دينه لله فإن الله يشكره، فإن الله يشكره. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومعلوم سعي الآخرة عند المؤمنين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذروة ذلك توحيد الله وإخلاص العمل له. قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا فطر الله عباده على حبه وتوحيده وطاعته، ولكن اجتالتهم الشياطين إلا من رحم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو من المفرحات يفرح الإنسان، هذه بشارة، هذه الفرحة المصغرة بشارة بفرحة مكبرة عظيمة يوم القيامة في ذلك الموقف، وأنه يظهر عمله أمام العالمين ويكون أبيض الوجه. ومعلوم عباد الله أن صاحب المكارم يبتهج وجهه ويزدهر وجهه ويبيض وجهه في الدنيا أمام عينيك إذا كان على عمل صالح وخير وحسن معروف تجده مبيض الوجه. ولهذا صار من دعاء الناس المشهور المعروف الحسن بيض الله وجهك، إذا دعوا الإنسان من الناس أن يبيض الله وجهه. ويسعى الإنسان أمام العالمين أن يكون وجهه نقيا لا يسود بشيء ولا بسوء ولا يكون مقترا أمام الناس إذا جاء نكس رأسه، فكيف ببياض الوجه يوم القيامة؟ يقول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. فالناس صنفان فريقان يوم القيامة، أناس وجوههم بيض كأنها القمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون وجوههم سود عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفاجرة. هذا من المفرح عبد الله. لا شك أن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الجن والإنس يستبشر بمثل هذه البشارة الخير ويكون ذلك دافئا حافدا له إلى أن يثبت على هذه المفرحات. فإن الدنيا إذا أتت الإنسان وفرح بها حافظ عليها وأجدر وأولى والله عند كل صاحب لب وعقل سليم أن يحافظ على ما يفرحه يوم القيامة بما لا ينفع غيره في الدنيا ولا في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. إن من المفرحات هو أن يرى شكر الله عز وجل له ويفرح بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما أعده الله للمؤمنين في الجنة، قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا لا تشغل. معنى هذه الآيات المذكورة لا تشغل، أما أنت فيه مما يشكره الله عز وجل لك يوم القيامة ويكون السعي مشكورا بما يشغلك به الناس عن ذكر الله. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كل هذا أيضا معناه لا تشغل ولا يصرفك ولا يصدنك عن ذكر الله. فإن أهل الشرك والكفر والباطل بأنواعه يحاولون صد المؤمن وصرف المؤمن، لأنهم تجندوا مع الشيطان صده عن ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، نهاه الله عز وجل. وقال الله سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا تستفيد منه أيها المسلم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تصير مع الطاعة دائما وأبدا في رمضان وفي غيره، لا تشغل ولا تصرف. واعلم أن الصرف عن الطاعة من قليل أو كثير هذا يعتبر من عقاب الله لك، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. ونظير ذلك: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه عاقبه الله. قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا عقاب من الله سبحانه. قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عقاب من الله. وقال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم أصفح إن الله يحب المحسنين. عقاب من الله. لما نسوا ما ذكروا به عاقبهم الله بقسوة القلوب والغفلة والانشغال عن ذكر الله. لا تشغل. فكل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعي، كل ذلك داعي إلى أن يصير المؤمن عابدا لله عز وجل جادا مجتهدا في طاعة الله إلى أن يلقى الله عز وجل. وقال الله سبحانه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة عند الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا كله تابع لما سمعته في هذا الحديث القدسي، ولا يزال أي مستمر دائب على طاعة الله، فإن الانقطاع سبب الفشل وسبب إحباط العمل وسبب ضيق الصدر وسبب ضعف الإيمان. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. فانظر كيف يصير الإيمان من قوي إلى ضعيف. فإذا غير وعمل صالحا واستقام دين لله عز وجل بقي إيمانه على الخير وعلى الهدى، ويزداد: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله سبحانه: إن زدناهم هدى. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فينمو الإيمان ويكبر ويقوى حتى يخالط بشاشته القلب، وحتى يكون ذلك المؤمن له بصيرة من الله ونور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. معاشر المسلمين، عناية بالقرآن، عناية بالسنة، عناية بالتمسك بالكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عناية بالأخلاق الحميدة، عناية بالعلم وتلقيه والتفقه فيه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عناية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ما أمر بأمر ولا نهى عن نهي في كتاب الله إلا لتحقق تقواه، وقد يتقدمه الأمر بالتقوى أو يتأخره، سواء في صيام شهر رمضان أو في غير ذلك. هذا هو شأن المؤمن في هذه الحياة الدنيا. وعلينا وعلى سائر المسلمين، علينا وعليكم معشر المسلمين، وفقنا الله جميعا لما يرضيه، أن نصل العمل الصالح بالصالح. فقادمون على أيام 6 من شوال تعتبر تكملة صيام السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم: صيام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والأفضل أن تكون متتابعة، لأن العمل إذا كان متتابعا كان يسيرا، ولأنه أيضا من المبادرة بالصالحات، بادروا بالأعمال، ولأن هذه المبادرة أيضا كالمواصلة بعد رمضان مباشرة لإتمام السنة، لإتمام صيام السنة. فصيام رمضان بعشر حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله يضعف لمن يشاء. وتكملت يعني 10 الأشهر بعشر حسنات، 10 أشهر، تكملة ذلك 6 من شوال ب60 يوما، تمام شهرين، تمام 10 أشهر صيام سنة. هذا معنى حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وهكذا أيضا اجتنبوا تقليد الكفار، فإننا والله نلحظ بشدة انقضاض الكفار على المسلمين بالأفكار وبما يجب لهم الشر والدمار، سواء على أبنائهم أو على نسائهم أو على أخلاقهم أو على معاملاتهم وبيوعهم وأقوالهم وأفعالهم وما إلى ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا عناية بتربية الأبناء، وكذلك أيضا عناية بتعليم الأهالي والنساء. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا إلى الله عز وجل شأن المؤمن، أمر رزقه، فإن الله قد ضمنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نتواصى بتقوى الله، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لنا أسباب العلم ووسائله وأسباب مرضاته والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين.